الإسرائيلي. حياكم الله، أهلا بحضراتكم للتفاصيل. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الكيان الإسرائيلي وصمة عار على العالم، وهو يعتمد على الدعم المباشر من الولايات المتحدة لأنه يفتقر إلى قدرة البقاء بذاته، وفيما شدد على أن الصهاينة قتلة وليسوا مقاتلين وكيانهم أضعف سياسيا واقتصاديا مقارنة بالماضي. قال إن قدرات إيران الدفاعية قوية ونحن مستعدون لأي تهديد ويدنا على الزناد، مضيفا أن الشعب يطالبون بتنفيذ عملية الوعد الصادق 3 ولن نسمح بتلاشي شغفهم بالسعي نحو القوة. وفيما يخص اليمن، أكد اللواء سلامي أن صواريخه تضرب الأهداف في كيان الاحتلال رغم تراكم منظومات الدفاع الجوي هناك، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تتمكنا من مواجهة القوات اليمنية في البحر الأحمر. لقي انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للبنان بعد فراغ رئاسي استمر عامين ترحيبا دوليا وعربيا واسعا. وفي السياق، بعث الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان رسالة تهنئة إلى عون، كما قالت الخارجية الإيرانية إنها تأمل أن يؤدي انتخاب الأخير إلى تعزيز الوحدة والتماسك الداخلي في لبنان. كما هنأ كل من العراق والسعودية ومصر والجزائر وقطر والإمارات وفلسطين والأردن والكويت وليبيا وجامعة الدول العربية، هنأوا جميعا الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، كما هنأه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا وتركيا. وحول أبرز ردود الأفعال الدولية على انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان، نستمع إلى التقرير التالي.
ترحيب عربي ودولي واسع حظي به إعلان جوزيف عون رئيسا للبنان، خاصة بعد أن أنهى انتخابه فراغا سياسيا دام أكثر من عامين. فإلى جانب الولايات المتحدة، حظي عون بصفته خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى سدة الرئاسة والرابع على التوالي بدعم خارجي من دول عدة على رأسها فرنسا والسعودية وقطر. الاتحاد الأوروبي في تهنئته لعون قال إنه يتطلع إلى تشكيل حكومة إصلاح من دون تأخر. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر أن انتخاب عون يفتح باب الإصلاحات في لبنان، وقالت خارجية بلاده إنه ينبغي أن يعقب الانتخاب تأليف حكومة قوية قادرة على جمع اللبنانيين وتلبية تطلعاتهم وحاجاتهم. السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون، والتي حضرت جلسة الانتخاب، عبرت عن سعادتها لانتخاب عون رئيسا للبنان. ورأى المبعوث الأمريكي أموس هوكستاين بأنها خطوة لبناء السلام الشامل في لبنان. من جانبه، قال السفير البريطاني في لبنان إن انتخاب الرئيس عون إشارة أمل بعد العديد من التحديات. وباركت السفارة الإيرانية في لبنان انتخاب العماد عون في ظل أجواء توافقية جامعة، معربة عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين الجمهوريتين الإسلامية الإيرانية واللبنانية والتعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة. العديد من قادة ورؤساء الدول العربية بعثوا برقيات تهنئة للرئيس عون بمناسبة انتخابه، ومن بينهم الملك السعودي سلمان وولي عهده محمد بن سلمان وسلطان عمان هيثم بن طارق وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، الذي أكد على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك في مختلف المجالات. وأكدت قطر على موقفها الداعم لوحدة وسيادة وأمن واستقرار لبنان. وفيما اعتبر رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي في تهنئته بانتخاب عون أن هذا الإنجاز سيفتح صفحة جديدة للبنان نحو تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي.
نواصل النشرة. أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن أزمة الجوع في جميع أرجاء قطاع غزة مستمرة بالتفاقم وسط نقص حاد في الإمدادات وقيود شديدة على الوصول. وأكد مكتب أوتشا على أن الشركاء استنفذوا في غزة جميع الإمدادات في مستودعاتهم، فيما كيان الاحتلال الإسرائيلي يرفض طلبات إدخال المساعدات الغذائية. وأشار أوتشا إلى أن 120 ألف طن من المساعدات الغذائية عالقة خارج قطاع غزة، وهو ما يكفي لتوفير الحصص الغذائية للسكان بالكامل لأكثر من 3 أشهر. يعاني القطاع الصحي في غزة أزمة خانقة تهدد حياة الآلاف من المرضى والمصابين مع استمرار العدوان الصهيوني، فنقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية يضع المستشفيات في مواجهة مع أزمة إنسانية غير مسبوقة. المزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
هنا في مستشفى ناصر، أحد أكبر المستشفيات في قطاع غزة، يختلط صوت الإنذارات بصوت الأجهزة الطبية التي تصارع للبقاء قيد التشغيل. فالحرب فاقمت أزمة الوقود الذي يمنع دخوله الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج لانهيار المنظومة الصحية وخروجها عن الخدمة.
فوجئنا يعني بعدم دخول الوقود، وكان الاحتلال الإسرائيلي يتعامل معنا بسياسة التقطير في الوقود، ولم يكن لدينا في داخل المستشفيات مخزون استراتيجي للعمل عليه. كنا ننتظر دخول هذه الشحنات، لكن فوجئنا بعدم دخولها، مما اضطرنا لترشيد أكبر في داخل المستشفيات. لكن رغم كل ترشيد توفى لدينا مريضة من مرضى الفشل الكلوي.
في قسم حضانات الأطفال تبدو الصورة أشد قسوة، فهؤلاء الأطفال يعتمدون بشكل كامل على أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة الطبية، لكن أزمة الوقود تجعل استمرار تشغيل هذه الأجهزة مسألة حياة أو موت.
احنا كقسم أطفال نعتمد كليا على الكهرباء، خاصة احنا الجو بارد جدا فصل الشتاء والبرد القارس الموجود، أدى لعدة حالات وفاة، حوالي 8 حالات وفاة في الأطفال من البرد. الموجودين حاليا الكونديشنات والتدفئات لا تعمل بسبب عدم وجود السولار والكهرباء حتى نقدم هذه الخدمة للأطفال.
ومع ازدياد أعداد المرضى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، تواجه المستشفيات تحديات هائلة في تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمصابين.
الوضع هالحين في المستشفى فيش معدات، فيش يعني مستلزمات إنها تعالج هيك بسرعة، لأنه هذا المرض بده علاج كتير. يعني الدكتور حكالي من 6 لسنة، من 6 شهور لسنة ممكن لما يصير يمشي.
بين القصف ونقص الوقود يواجه القطاع الصحي في غزة حربا مزدوجة، فأرواح المرضى والمصابين على المحك، والأمل في إنقاذهم يتلاشى مع كل ساعة تمر دون تدخل.
أزمة الوقود باتت خطرا تهدد حياة الآلاف من المرضى والمصابين في مستشفيات القطاع في ظل تهالك المنظومة الصحية وانهيارها بفعل العدوان الإسرائيلي على القطاع.
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان لإدراج كيان الاحتلال في القائمة السوداء للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات. وجاءت دعوة المرصد في ضوء الأدلة الموثقة حول استخدام الاحتلال الممنهج للعنف الجنسي، بما في ذلك إشكال الاعتداء الجنسي كجزء من حملة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. وأعرب المرصد عن قلقه العميق من العرقلة الإسرائيلية المستمرة لجميع تحقيقات الأمم المتحدة المتعلقة بالعنف الجنسي منذ بدء العدوان على قطاع غزة. أفادت دراسة بحثية نشرتها مجلة لانسيت الطبية بأن حصيلة الشهداء في غزة خلال الأشهر 9 الأولى من الحرب المدمرة التي يواصل فيها الكيان شنها هي أعلى بنحو 40% مقارنة بأرقام وزارة الصحة في القطاع. وبحسب هذه الدراسة التي قام بها مجموعة من الباحثين، فإن العدد المعلن يقتصر على الإصابات جراء الحرب ولا يشمل الوفيات الناجمة عن عوامل أخرى كنقص الرعاية الصحية أو الغذاء، ولا يشمل أيضا آلاف المفقودين الذين يعتقد بأنهم مدفونون تحت الركاب. كما أشارت الدراسة إلى أن 59% من الضحايا هم من النساء والأطفال والمسنين. أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تقدم حقيقي في مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفيما اتهم بايدن حماس بعرقلة الاتفاق أوضح مسؤولون مصريون أنه لا أفق واضح لدخول الاتفاق حيز التنفيذ قريبا بسبب المناورات الإسرائيلية وعدم فهم الوسطاء ما تريده تل أبيب في غزة بالضبط. للمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي.
مساعٍ أمريكية تبدو جادة لحل حالة عقد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وعلى مستوى الإدارتين القديمة والجديدة، ستيفن ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط تحدث عن تعاون وثيق وغير عادي مع إدارة الرئيس جو بايدن، مشددا على أولوية إتمام صفقة التبادل بالنسبة لترامب حتى قبل حفل تنصيبه، مضيفا أن ترامب وجهه لممارسة أقصى ضغط لإنجاح الاتفاق، ضغط بدأه ويتكوف بتهديد بأن التداعيات ستكون خطيرة جدا إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين في غزة دون الخوض في ماهية هذه التداعيات. تقدم حقيقي نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تفاؤل أمريكي أفصح عنه الرئيس جو بايدن الذي تحدث عن إجراء عملية تبادل للأسرى.
إننا نحرز بعض التقدم الحقيقي، لقد التقيت المفاوضين اليوم، ما زلت آمل أن نتمكن من إجراء عملية تبادل. حماس هي التي تقف في طريق هذا التبادل حاليا، لكنني أعتقد أننا قد نكون قادرين على إنجاز ذلك.
اتهام بايدن لحماس بعرقلة الاتفاق يتعارض مع تصريحات المسؤولين المصريين الذين أكدوا أن لا أفق واضحا لدخول الاتفاق حيز التنفيذ قريبا، وعلى الرغم من الخطوات المتسارعة التي يتم اتخاذها في الدوحة لحل حالة النقاط العالقة أمام الاتفاق بسبب المناورات الإسرائيلية وعدم فهم الوسطاء ما تريده تل أبيب في غزة بالضبط. وفي وقت أكد فيه ممثلو عائلات الأسرى في غزة أن الطريقة الوحيدة لإعادتهم لا تتم إلا عبر اتفاق، ودعوا للتوقيع على هذا الاتفاق. تحدث الإعلام الإسرائيلي عن تطور في المحادثات كشفت عنه موافقة حماس على قائمة الأسرى 34 التي قدمتها تل أبيب. القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أكد أن تل أبيب لن تستعيد أسراها إلا عبر اتفاق، واتهم رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتلاعب بمصيرهم ضمن سعيه إلى صورة إنجاز
بغض النظر عن الصيغة.
وصلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملتها العسكرية في مناطق عدة بالضفة الغربية، نفذت خلالها اعتداءات في الخليل، في حين أحرق مستوطنون ممتلكات فلسطينيين قرب رام الله. وفي جنين الشبكة مقاومون فلسطينيون صباح اليوم مع قوات خاصة لجيش الاحتلال بعد اقتحام بلدة قباطية، حيث أطلقت قوات الاحتلال قذائف محمولة على الكتف باتجاه مكان محاصر وسط تحليق مكثف للطيران المسير واستمرار الاشتباكات المسلحة. أما في مخيم جنين فتواصل قوات السلطة الفلسطينية محاصرة المخيم وتشدد الخناق على الفصائل وتلاحق المقاومين هناك. اعتبر البابا الفاتيكان فرانسيس الثاني الوضع الإنساني في غزة بأنه مخزي في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 15 شهرا. وفي خطابه السنوي أمام الدبلوماسيين والذي ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه دان البابا قصف جيش الاحتلال للمدنيين، وقال إنه لا يمكننا قبول تجمد الأطفال حتى الموت بسبب تدمير المشافي أو قصف شبكة الطاقة. وعلق البابا الشهر الماضي على الغارات الإسرائيلية على غزة وقال إنها ليست حربا بل وحشية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي بات يدرس ما إذا كان الهجوم على القطاع يشكل إبادة جماعية للفلسطينيين. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بسبب ملاحقتهم قضائيا للكيان الإسرائيلي. وينص مشروع القانون على تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرة الدخول لمن ساهم في جهود المحكمة بالتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته، ويعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في تشرين الثاني الماضي أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوف جالانت لارتكابهم جرائم حرب في غزة. حول قرار مجلس النواب الأمريكي بفرض هذه العقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب إصدارهم مذكرات اعتقال بحق قادة كيان الاحتلال الصهيوني، نستمع معا إلى التقرير التالي.
معاقبة الجنائية الدولية، لم يعد مستغربا عناوين كهذا تزامنا مع فشل المنظومة الدولية وعجزها عن تحقيق المبادئ التي قامت عليها وأظهرت فشلا مشينا في وقف الإبادة في غزة. من جديد يهاجم النواب الأمريكيون المحكمة الجنائية الدولية ويتمكنون من تمرير قانون لمعاقبتها احتجاجا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوف غالانت بسبب العدوان على قطاع غزة. بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 تم التصويت لصالح قانون مكافحة المحكمة الذي من شأنه فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة بما في ذلك كيان الاحتلال، ولم يصوت ضد مشروع القانون أي جمهوري، وانضم 45 ديمقراطيا إلى 198 جمهوريا في دعمه. القانون الجديد يأتي في إطار الدعم الأمريكي اللامحدود لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، حيث لا يعتبر البيت الأبيض أن كيان الاحتلال يرتكب إبادة جماعية في غزة. كما نددت الخارجية الأمريكية بتقرير منظمة Human Rights Watch الذي أكد وجود أدلة على ارتكاب المسؤولين الإسرائيليين جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري، وأن تصرفات تل أبيب تتفق مع تعريف التطهير العرقي. ويفسر الموقف الأمريكي من المحكمة الجنائية الدولية بخوف الولايات المتحدة إلى حد كبير من تعرض الجنود والساسة الأمريكيين إلى المحاكمة دون حماية دستورية أمريكية على ارتكابهم جرائم حرب، بينها تعذيب معتقلين في أفغانستان عام 2016.
خرج الشعب اليمني في مسيرات حاشدة اليوم في عدة محافظات نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته تحت شعار جهادا في سبيل الله ونصرة لغزة سنواجه كل الطواغيت. وشهدت المدن اليمانية أكثر من 130 مسيرة صباح اليوم نصرة لغزة ودعما لعمليات القوات المسلحة اليمانية المساندة للشعب الفلسطيني. ويأتي الخروج الشعبي الأسبوعي الحاشد الدعم لغزة على الرغم من العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني على اليمن، وذلك في ظل مواصلة القوات المسلحة اليمانية عملياتها في البحر وداخل كيان الاحتلال. في الخبر الأخير، وصلت الحرائق الهائلة تمددها في مدينة لوس أنجلوس، كما بقي الحريقان الرئيسيان المستعيران في المدينة خارجين عن السيطرة، وأتت الحرائق على أكثر من 10,000 مبنى وأجبرت أكثر من 130,000 شخص على الفرار، وقد قدرت خسائرها الأولية بنحو 50 مليار دولار، كما التهمت النيران حي باسيفيك بالسادس الراقي حيث منازل أصحاب المليارات والمشاهير، وتوقف تصوير الأفلام والمسلسلات في هوليود، في حين أغلق أكبر متنزه ترفيهي في المدينة أبوابه وأرجى إعلان الترشيحات لجوائز الأوسكار ومراسم توزيع جوائز النقاد. في الختام نذكر بالعناوين. اللواء سلامي يقول أن إسرائيل وصمة عار على العالم وهي تفتقر إلى قدرة البقاء بذاتها. بزشكيان يهنئ الرئيس الجديد للبنان وترحيب دولي وعربي بانتخاب جوزيف عون رئيسا للبلاد. والنواب الأمريكي يقر معاقبة مسؤول الجنائية الدولية بسبب إجراءاتها ضد الكيان الإسرائيلي. حصاد الظهيرة انتهى، السلام عليكم.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن طابت سريرته وكملت مرؤته. وقال الإمام علي عليه السلام: إذا تلذذت في الإثم فإن اللذة تزول والإثم يبقى، وإذا تعبت في البر فإن التعب يزول والبر يبقى. قيل: قوام المروءة العفة والنزاهة والصيانة والصدق والعدل والوفاء. من كلام سقراط: القوي يعمل والضعيف يتمنى. قال أحد الشعراء: ولا تحتقر كيد الضعيف، فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب. فقد هد قدما عرش بلقيس هدهد، وخرب فأر قبل ذا سد مأربي. وقيل في تعريف الصدق: الصدق هو معيار الفكر الصادق وانعكاس التقدير الصحيح الذي يتجلى في المواقف والأعمال والتصرفات. قال حكيم لأخيه: يا أخي، إن مالك إن لم يكن لك كنت له، وإن لم تفنه أفناك، فكله قبل أن يأكلك. قالوا: إن الكذب والخداع لا محل لهما في حياة الشجاع. قال عبد الله بن مسعود: ثلاث من كن فيه ملأ الله قلبه إيمانا: صحبة الفقيه، وتلاوة القرآن، والصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مسك الختام: تصافحوا يذهب الغل.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 18:
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أيها الأحبة، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادة الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى على يد أحد إقطاعي مدينة خمين الإيرانية بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل. وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله ذهب إلى سلطانآباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره. أستاذ السيد روح الله عالم الدين الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي الذي كان يملك أقوى حوزة دينية في سلطانآباد أو في إيران كلها، تقبل دعوة أهل مدينة قم المقدسة وعلمائها لنقل حوزته إليها. في غضون ذلك وصلت أخبار إلى سلطانآباد بشأن وقوع انقلاب في طهران نفذه رئيس إحدى الصحف السيد ضياء الطباطبائي ومجموعة من قوات القوزاق المتموضعة في قزوين شمال إيران بقيادة رضا خان ميربانج الذي نصب نفسه ملكا لإيران بعد ذلك. السيد روح الله اعتبر أن بريطانيا هي التي تقف وراء هذا الانقلاب. وإليكم تتمة الأحداث.
ماذا تفعل يا ميرزا؟
سمحت السيد مرتضى، أخوك السيد روح الله عاد من سلطانآباد.
هل عاد ومعه جميع الحاجيات التي كانت في غرفته في سلطانآباد؟
نعم كما ترى، قال إن علينا ألا ندخلها ونضعها هنا في زاوية من أيوان البيت لأن إقامته في خمين ستكون مؤقتة.
لا شك أنه مصمم على الهجرة إلى قم المقدس.
هذا صحيح. ما إن سمعت أن الشيخ عبد الكريم الحائري أقام في قم حتى تأكد لدي أن السيد روح الله سوف لن يبقى في سلطانآباد.
الأوضاع المتدهورة في البلاد، الانقلاب وهجرة الشيخ عبد الكريم إلى قم دفعت بمجموعها السيد روح الله إلى اتخاذ هذا القرار. قل لي أين هو الآن؟
ذهب إلى بيت خالك. هو عادة يزور أقرباءه في كل مرة يأتي بها إلى خمين.
بارك الله.
ويتفقد أحوالهم.
بارك الله. طيب ميرزا، علينا هذه المرة التوجه إلى قم وطهران بدلا من سلطانآباد.
إن شاء الله سنحظى بزيارة مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام.
إن شاء الله.
هي أمنية العمر أن أقضي بقية حياتي في قم المقدسة.
إن شاء الله.
لن أخذ معي سوى ما أحتاجه من الكتب وبعض اللوازم يا كربلاي ميرزا.
جو مدينة قم متقلب وطريقها بعيدة عن خمين، فالأفضل أن تأخذ معك معظم الحاجيات التي جئت بها من سلطان آباد يا سيد روح الله.
ما مدى اختلاف الجو بين قم وسلطان آباد يا ميرزا؟
لنأخذ جميع اللوازم والحاجيات معنا، وبعد ذلك نرجع الزائد منها، أليس هذا أفضل؟
يا أخي لا تصعب الأمور.
لا تصعب.
سنكون برفقتك في هذا السفر، نزور السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها،
سلام الله،
بينما أنت تبحث عن مكان مناسب للإقامة أو تحصل على غرفة في مدرسة دينية وما شابه.
أصدقائي لديهم غرفة في مدرسة دار الشفاء يا أخي. من الممكن أن نحصل على غرفة مماثلة في المدرسة أو في مكان آخر.
هذا ممتاز.
فعلماء قم وبمساعدة من التجار هيئوا مدارس قديمة وبعض البيوت لإسكان الطلبة.
بارك الله بهم.
هم يجلون الشيخ عبد الكريم الحائري ويكنون احتراما خاصا لطلبته أيضا يا أخي.
الحمد لله، هناك الكثير من الروايات الشريفة التي تحدثت عن مدينة قم ومكانتها العلمية والفقهية والدينية في آخر الزمان. إن شاء الله سيكون لحضور الشيخ عبد الكريم في هذه المدينة أثر مبارك،
إن شاء الله،
وأن يكون حضوره سببا في إعادة إحياء حوزتها الدينية.
إن شاء الله إن شاء الله، فليس مستبعدا أن مرقد السيدة فاطمة المعصومة في هذه المدينة كان تدبيرا إلهيا لالتفاف شيعة أهل البيت حول هذا المكان الشريف.
يا أخي، سواء رافقتماني إلى قم أو ذهبت لوحدي، فإني لا أحتاج سوى إلى لوازم أساسية كالكتب والمؤونة وبعض الفرش.
طيب طيب،
نعم نعم، كما تريد.
يا سيد روح الله، هل أنت يقظ أم نائم؟
لست نائما يا أخي، فقط استلقيت قليلا لأخذ قسطا من الراحة. هل كنت ذاهبا إلى مكان ما يا أخي؟
أنا أشعر بالتعب والإرهاق أيضا يا أخي، فقد مررت على عدد من القرى والأرياف القريبة من خمين.
ساعدك الله.
كان علي أن أقوم ببعض الأعمال قبل سفرنا إلى قم. كانت هناك حاجة لإيصال البذور والسماد إلى الرعية التي تعمل على الأراضي الزراعية، كما يحتاج هؤلاء إلى من يوجههم في بعض الأمور الخاصة بهذه الأراضي. هذا يستغرق وقتا منا، ويقع عبء هذه الأعمال على ميرزا والسيد نور الدين، وعلينا أن نتحمل جزءا من هذا العبء ما دمنا في خمين.
يا أخي، إذا كنت قد أخبرتني قبل ذهابك لجئت معك للمساعدة.
لم يكن هناك الكثير لتقوم به يا روح الله، ورأيتك تطالع الدروس بعد صلاة الصبح، فتركتك منشغلا بأمر أهم من رفقتي إلى الأراضي الزراعية.
يا سيد مرتضى، هل لديك أخبار عن تطورات الجارية في طهران؟ سمعت أن بعض نواب المجلس قد عبروا عن رفضهم لانقلاب رضا خان، هل هذا صحيح؟
في كل الأحوال استغلوا غفلة بعض السياسيين وقاموا بتنفيذ انقلابه. الانقلاب لا يمكن أن ينفذه صحفي أو قوزاق، بالتأكيد كان للجنرال البريطاني آيرونسايد دور في الانقلاب. يشاع أن الانقلابيين جاءوا لإخراج القوات البريطانية، ولكن في الحقيقة يهدفون إلى تعزيز نفوذ وسلطة البريطانيين في إيران.
هكذا إذن؟
نعم.
ولذلك قبل الشيخ عبد الكريم دعوة علماء وأهالي قم، وحسناً ما فعل.
نعم.
لم يكن من المناسب أن يبقى شخص مثل الشيخ الحائري صاحب النفوذ والتأثير بين علماء الدين محبوساً في زاوية في سلطانآباد، بينما يقوم البعض بما يحلو له في العاصمة يا أخي.
لا أعرف لماذا اختاروا رضا خان، وما هو سر العلاقة بين رضا خان والبريطاني؟
سر ذلك يا سيد مرتضى في حضور الجواسيس البريطانيين في بلادنا. فهذا أردشير ريبورتر الذي يعمل في كواليس السياسة الإيرانية جاء إلى إيران قبل سنتين من مقتل ناصر الدين شاه، ثم تعاقبت الأحداث الغريبة في هذا البلد. ربما التحولات السياسية والاغتيالات يقف وراءها مثل هؤلاء العملاء. وقد أشاعوا أنه تغلغل في صفوف القوزاق ويتعامل معهم.
نعم.
وما حصل من انقلاب ربما يكون أحد مخططاته يا أخي.
نعم، خلق الاضطرابات والفوضى في البلد. اليوم نجد أن 20 إلى 30 حكومة تتغير خلال الفترة التي تفصل بين الثورة الدستورية والانقلاب الأخير. عزلوا الملك وعينوا ملكا لم يبلغ الحلم، وفي النهاية يتحكم قوزاق أمي كرضا خان بشؤون البلاد ومقدراتها.
نعم، وللأسف. نعم.
لا إله إلا الله.
بعض نواب مجلس الشورى الإيراني عبروا عن رفضهم للانقلاب الذي نفذه السيد ضياء ورضا خان في طهران عام 1920، والذي اعتبرته بعض الأوساط أنه من تدبير السفارة البريطانية. ومنذ هجرة الشيخ عبد الكريم الحائري إلى قم انتقل إليها أيضا السيد روح الله. هذه الواقعة ستؤرخ لتأسيس حوزة قم الدينية التي خرجت المئات من علماء الدين البارزين في القرن الأخير، والذين قادوا بعد ذلك الثورة الإسلامية وعلى رأسهم الإمام السيد روح الله رضوان الله عليه.
يا سيد روح الله.
نعم يا ميرزا.
كم أغبطك على هذه السعادة التي حظيت بها هنا. فما إن يخرج المرء من الباب الغربي لمدرستك حتى يحتاج إلى عدة خطوات فقط ليصل إلى باحة مرقد السيدة فاطمة.
نعم، ولله الحمد.
سلام الله عليها. في الأيام الأخيرة انشغلت فقط بزيارة مرقدها الشريف.
نسألك الدعاء يا ميرزا.
يا الله،
رأيتك قرب ضريح السيدة الكريمة ولكنك لم تكن تلتفت لي لشدة اندماجك بالدعاء والزيارة.
الله يعلم أني لم أكن ملتفتا إلى أي شيء سوى إلى زيارتي للسيدة فاطمة سلام الله عليها.
ميرزا،
نعم.
ادعو لنا بخالص الدعاء في هذا المكان الشريف.
وهل هذا يحتاج إلى توصية يا سيد مرتضى؟ أنا لا أدعو لنفسي إلا بعد أن أدعو لكم ولسائر الأحبة.
بارك الله بك.
قل لي يا سماحة السيد مرتضى، ماذا فعلت أنت في قم خلال هذه الأيام؟
زرت بعض الأصدقاء وتحدثوا إلي عما لديهم من أخبار بشأن الأوضاع السيئة في طهران.
نعم،
السادة علماء الدين قلقون جدا حيال مجمل الأوضاع في البلاد، وخاصة القضايا المتعلقة بالانقلاب والاعتقالات. فالسيد حسن المدرس، عالم الدين المتنور والنائب في المجلس، هو الآخر تم القبض عليه في نفس ليلة الانقلاب.
لعنة الله عليه.
قد ملكوا البلاد باسم فرض الأمن. طالما حذر السيد حسن المدرس من الطبيعة الدكتاتورية للرضا خان ميربانج،
لعنة الله عليه،
ولكن صوته وللأسف ضاع بين أصوات المؤيدين لرضا خان. قال عدة مرات إن رضا خان شخص ملائم فقط لقمع المتمردين، ولكن طبيعته العسكرية لا تتناسب مع تولي منصب سياسي أو حكومي.
ولكن علينا ألا نقلل من أهمية إقرار الأمن في البلاد، فقد كانت البلاد في حالة من الفوضى.
من هم الذين خلقوا هذه الفوضى يا كربلائي ميرزا؟ الشعب لا يريد ذلك، ولا أحد أيضا يعارض إحلال الأمن في كل مكان، ولكن بذريعة الأمن لا يمكن أن تستولي على جميع قرارات البلد.
أجل،
فالشيخ خزعل في الجنوب، وكثير من المتمردين هم عملاء لبريطانيا، وتم قمعهم بأوامر أسيادهم أيضا.
أجل.
نعم يا أخي، صدقت. هذا هو كلام السيد حسن المدرس وعدد آخر من السياسيين.
نعم.
وهؤلاء القلة الذين عارضوا تولي رضا خان لقيادة القوات المسلحة وتوليه وزارة الدفاع لم يعارضوا إحلال الأمن في البلاد.
نعم، هذا صحيح.
وإنما حذروا من فرض دكتاتورية في البلاد. فاليوم قد تقمع مجموعة من المتمردين والأشرار، وغدا ستغلق أفواه كل المنتقدين الحريصين على مصالح البلاد.
فليخسأ من يريد أن يحكم بالدكتاتورية.
نعم.
علماء الدين ورجال السياسة الوطنيون سيمنعونهم من ذلك.
الشيخ عبد الكريم اختار مدينة قم لقربها من العاصمة ونقل حوزته إليها.
أجل.
ففي قم يمكن الاطلاع على أخبار العاصمة والبلاد في وقت أسرع، ويمكن أيضا إيصال صوت علماء الدين إلى الشعب ولمن يعنيهم الأمر بسرعة قياسية.
نعم يا أخي.
نعم.
في المرات التي ذهبت بها إلى طهران شاهدت المجلس عن قرب وتحدثت إلى النواب وتحدثت إلى السيد المدرس شخصيا، وعلمت منه ومن بعض النواب أنهم يشعرون بالقلق حيال اقتراب رضا خان من السلطة، ويعتبرون أن مقاومته أمام من يريدون الحد من سلطته علامة على نزعته السلطوية وتخطيطه لتولي مناصب أعلى في البلاد.
نعم.
إذن ما هذا الكلام الذي يزعمه بشأن الجمهورية وما إلى ذلك؟
حديثه عن الجمهورية والترويج لها بين الناس ليس لإقامة حكومة يختارها الشعب، وإنما لهز أركان ما تبقى من الملكية القاجرية، خاصة في عهد أحمد شاه.
صدقت يا أخي، السيد حسن المدرس يقول نفس الكلام.
نعم.
هو يقول إن رضا خان متعطش للسلطة ويريد إزاحة معارضيه بأي ثمن. الدكتور محمد مصدق أيضا أصبح يعارض تسلط رضا خان.
هذا صحيح.
Thank you.
سيد مرتضى.
نعم.
ما هو تقييمك للشيخ عبد الكريم الحائري بعد حضور درسه؟
واضح أن الشيخ يحظى بقدرة علمية عالية المستوى، استدلالاته قوية ومحكمة ولا يمكن للمرء أن يشكل عليها بسهولة.
نعم يا أخي، غالبية علماء الدين هنا دروسهم قوية واستدلالاتهم متينة.
نعم،
ولكن سؤالي كان عن شيء آخر.
نعم، سؤالك كان واضحا يا أخي، وأنا أجبتك بما يلائم. فالشيخ يدرك جيدا ما يفعله، يريد تربية وإعداد علماء دين مقتدرين، وعندما يكثر مثل هؤلاء العلماء ستضطر الحكومة أيا كانت أن تعير اهتماما بالغا بمطالبهم الدينية والاجتماعية.
الشيخ لا يتحدث عن شؤون الدولة يا أخي، فاهتمامه الأول منصب على الحوزة الدينية.
يا سيد روح الله، إذا كان من المقرر أن تكون عالم دين ضالعا في العلوم الدينية، إذن عليك أن تحظى بمكانة علمية في الحوزات الدينية، ولا يمكن لأحد أن يشكل عليك في علميتك. الشيخ عبد الكريم حصل على هذه المكانة بسبب علمه ودروسه وبحوثه. تصور لو كان في إيران 100 شخص كالشيخ عبد الكريم، هل كان يمكن للحكومة أو غيرها أن تتخذ قرارات تعسفية وتتفرد بقراراتها حول مختلف شؤون البلاد؟
كنت مطمئنا من أنني لو أردت رؤية السيد روح الله في قم كان علي أن أحضر درس الشيخ عبد الكريم. السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام يا ميرزا محمد
سلطان آباد لم تتسع لعلم ومعرفة الميرزا محمد حسين، فشد الرحال إلى قم المقدسة.
عندما استخار الشيخ عبد الكريم بكتاب الله حول مجيئه إلى قم بدعوة من علمائها وأهلها، جاءت هذه الآية الكريمة من سورة يوسف عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتوني بأهلكم أجمعين وأنا من أهله، لأن أهله هم طلبة العلوم الدينية.
أهلا بك ميرزا محمد،
وها أنا ذا في قم.
أهلا بك.
بارك الله بك.
أنا كنت بمعية أخي السيد مرتضى في درس الشيخ عبد الكريم.
السيد مرتضى ولله الحمد عالم دين وصاحب رأي في هذا الشأن.
نعم،
شكرا لكم.
وهو أستاذي ومرشدي في أمور الحياة والعلوم الدينية، كان لديه رأي سديد حول الشيخ عبد الكريم. قال إن الشيخ يريد تربية علماء مرموقين في الحوزة التي شكلها في قم المقدسة.
حكومة الانقلاب لن تضغط حاليا على الحوزة وطلبة علوم الدين لانشغالها بأمور أخرى، انتبه، وأيضا لحاجتها إلى العلماء. والشيخ وجد فرصة لتنمية الحوزة في قم وتربية علماء دين، وأحسن استثمار هذه الفرصة.
نعم.
سمعت كلاما مماثلا من السيد محمد تقي الخنساري، ويعتقد بأن واجب الحوزات الدينية في إيران حاليا هو تربية عشرات العلماء مثال الشيخ عبد الكريم الحائري لكي يدافع عن النهج الديني في المجتمع وما يتعلق بمصالح الناس. اليوم تأسى الكثير من العلماء بمنهجية الشيخ عبد الكريم وباركوا رؤيته ومنهجيه.
ميرزا محمد حسين، أين حصلت على غرفة لك؟
سؤال جيد يا سيد مرتضى. في الأيام الماضية أقمت في غرفة أصدقائي من سلطان آباد. ولكن إذا وفقني الله سأخذ غرفة بجوار غرفة السيد روح الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله بك.
قام الشيخ عبد الكريم الحائري بنقل دروسه الدينية من سلطان أباد إلى قم المقدسة. هذه الواقعة ستؤرخ لتأسيس حوزة قم الدينية التي أخرجت المئات من علماء الدين البارزين في القرن الأخير، والذين قادوا بعد ذلك الثورة الإسلامية كالإمام الراحل رضوان الله عليه، أو شاركوا في قيام النهضة وقيادة النظام الإسلامي المنبثق عنها. ومنذ انتقال الشيخ الحائري إلى قم هاجر الإمام السيد روح الله إليها أيضا، ليكون جزءا من مشروع الشيخ الحائري في تربية علماء ومجتهدين لتعزيز مرجعية دينية في قم قادرة على التأثير في القرار الوطني، خاصة المتعلق بمصالح الشعب العليا ومواجهة التبعية الغربية أو مشاريع علمنة المجتمع الذي خططت لها بريطانيا في البدء بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة، وهو الخطر الذي تنبه له مبكرا علماء دين كالسيد المدرس في المواقع السياسية، وعلماء آخرون كالإمام السيد روح الله في مواقع الحوزات الدينية. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
كلمة تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، كلمة تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري. أنساك شلون يا رب الكون، وأنا اللي تآلست بلطفك في التسع شهور. لو ما أحسانك يا ربي ما شفت النور، جيت بك وصرت ضحكتاي ضحكة مغرور، وارجع وبك باخر عمري والدنيا تدور. يا رب حب بيني وبينك وكل خطوة بعينك عين اسأل وينك عبدك بيدينك. حب بيني كأنك بالرحمة تعاتبني، انت المحتاج لطافي لكن مشغول وجافي، انت المحتاج لطافي لكن مشغول وجافي. كل ما اسألك تجاوبني، كل ما اسألك تجاوبني.
الثالثة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه هي أبرز عناوينها. اللواء سلامي يقول أن إسرائيل وصمة عار على العالم وهي تفتقر إلى قدرة البقاء بذاتها. بيزشكيان يهنئ الرئيس الجديد للبنان، وترحيب دولي وعربي بانتخاب جوزيف عون رئيسا للبلاد. النواب